أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن استقبال المكالمات خالد فلاتة، ومن التنفيذ الإذاعي مصطفى الصحفي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي ينأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، وحياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بإخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 64771117، أيضا 64930208، مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب على الرقم 0582824040، أو على هاشتاج البرنامج في برنامج أخلاقنا في تويتر. إخوتنا الكرام، في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول موضوعا مهما جدا يتعدى نفعه في أوساط المجتمع المسلم، ألا وهو سلامة الصدر. كيف للمسلم أن يكون دائما سليم الصدر مع إخوانه المسلمين؟ ما هي الأوراد والنصوص الدالة على هذا؟ ما هي الآثار التي تحض دائما على أن يكون المسلم سليم الصدر؟ وما هي ثمرات سلامة الصدر؟ تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فبين أن أصحاب القلوب السليمة والصدور الخالية من الأدواء والأمراض هم الذين ينتفعون بأموالهم وأبنائهم يوم القيامة، وهم الذين ترتفع درجاتهم عند رب العزة والجلال، فتكون أموالهم لهم نعيما ودرجات ورفعة في ذلك اليوم العظيم. كما ذكر الله عز وجل عن نبيه الكريم إبراهيم عليه السلام اتصافه بهذه الصفة في قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، أي سلم من كل مرض من أمراض القلوب، واتجه إلى رب العزة والجلال، فلم يتصرف بقلبه، فلم ينصرف بقلبه إلى أحد من الخلق. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: أفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الهوى والبدع، التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم باعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم أو تضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين مع إرادة الخير لهم ونصيحتهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. قد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ففي هذا إشارة إلى المعنى الآخر من معاني سلامة الصدر وسلامة القلب، ألا وهو سلامته مما يؤثر على الآخرين عدم وجود الحقد والغل والبغضاء في القلب، بل يضمر الإنسان للآخرين محبة ورغبة في وصول الخير لهم. فصاحب القلب السليم يدعو الله عز وجل للمؤمنين بالخير والصلاح مهما كانت علاقته بهم صداقة أو بغضا، قربا أو بعدا، وهو كذلك يحب وصول الخير لهم ويتمنى لهم ما يتمنى لنفسه، كما قال رب العزة والجلال في وصف المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ففي أول الآية كانوا يتبرؤون من أن يوجد في قلوبهم شيء منقوص تجاه من سبقهم من المؤمنين، وفي آخرها دعاء لرب العزة والجلال بأن يسلمهم من أن يكون في قلوبهم شيء من الأمراض المتعلقة بإرادة الشر والسوء للآخرين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قد يكون في قلوب الناس شيء من هذه المعاني من الغل والحقد في الدنيا، لكنهم في يوم القيامة يسلمون من هذه المعاني متى كانوا من أهل الإيمان ومن أهل الجنان، لأن تلك الدار دار النعيم، مما يدل على أن سلامة الصدر من نعيم الله عز وجل على العبد، كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ففي هذه الآية بيان أن سلامة الصدر من الغل والحقد والبغضاء تجاه الآخرين من الأمور التي يتنعم بها أهل الإيمان في الجنة، مما يدل على أن من كان متصفا بهذه الصفة في الدنيا فإنه حينئذ سيكون منعما في دنياه. ولهذا نجد كلام المفسرين يدور على هذا المعنى، وقد جاءت أحاديث نبوية كريمة ترغب في هذا الخلق الفاضل. من ذلك ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أخبرنا بأوثق عمل في نفسك ترجو به، فقال إني لضعيف وإن أوثق ما أرجو به الله سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني وفي سنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو النقي التقي، لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد، كما رواه ابن ماجه بإسناد جيد، صححه المنذري والبصيري والعراقي والألباني وغيرهم. ومعنى هذا أن سليم القلب الذي قد نظف قلبه، لأن يعني مخموم القلب يعني نظيف القلب، فنظف قلبه وأبعد من أنواع المعاني المخالفة لسلامة الصدر ونظافته. ومن هذا ينبغي بالمؤمن أن يكون مبعدا لجميع المعاني التي تتنافى مع سلامة الصدر، فلا حقد ولا غلة ولا بغضاء ولا عجب ولا تكبر ولا ترفع على الناس. يقول ابن العربي رحمه الله: لا يكون القلب سليما إذا كان حقودا أو كان حسودا أو كان معجبا أو كان متكبرا. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القلب السليم المحمود هو الذي لا يريد الخير، هو الذي يريد الخير لا الشر. وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر، فأما من لا يعرف الشر فذلك نقص فيه لا يمدح به. فكمال القلب يكون بمعرفة تفاصيل الشر مع سلامته عن إرادته، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته، فيسلم قلبه من إرادة الشر وقصده، وليس المراد أن يسلم من معرفته والعلم به، فإن هذا جهل وقلة معرفة، وهذا لا يحمد به الإنسان، إنما يحمد الناس من كان سليم القلب لسلامتهم من إرادة الشر. والكمال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته. ثم استدل على ذلك بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بخب ولا يخدعني الخب. كان عمر أعظم وأرفع من أن يخدع، وهو كذلك أفضل وأسلم من أن يخدع الخلق. فهذا هو السليم من الآفات الذي سلم قلبه لله عز وجل فصلحت حاله بذلك. يقول سفيان بن دينار: قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. فقال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. قال: لسلامة صدورهم. وورد أن عبد الملك بن مروان رحمه الله لما حضرته الوفاة جمع ولده وفيهم مسلمة بن عبد الملك وكان سيدهم، فقال: أوصيكم بتقوى الله، فإنها عصمة باقية وجنة واقية، وهي أحسن كهف وأزين حلية، ليعطف الكبير منكم على الصغير، وليعرف الصغير منكم حق الكبير، مع سلامة الصدر والأخذ بجميل الأمور. وسلامة القلب الإنسان تجعله يقدم على أفعال حميدة، من الرغبة في الخير للآخرين، من محبة الآخرين، من تقديم النصيحة لهم، من التعاون معهم فيما يعود على الجميع بالنفع والخير دنيا وآخرة. قيل: من أجل أخلاق الأبرار سلامة الصدر للإخوان والنصيحة لهم. عندما تكون سليم الصدر تكون قد مهدت لنفسك طريقا من الطرق التي تحصل بها على رضا الله وتصعد بها في الجنان. فإن من صفات أهل الجنة أن تكون قلوبهم سليمة كما في قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة الصدر تجعل الإنسان في أعلى المراتب يترتفع درجته عند رب العزة والجلال. سلامة الصدر من أكبر الأسباب لطمأنينة القلب وهداءته وعدم ورود شيء من أمراض القلب للإنسان. سلامة القلب من أعظم الأسباب التي تجعل الناس يتعاونون على ما فيه الخير والصلاح والطاعة. سلامة القلب تورث طمأنينة وراحة نفسية تقر بها عين الإنسان وتهدأ بها نفسه. سلامة الصدر من الأسباب التي تزيل الذنوب وتكفر عن الإنسان خطاياه. من سلم صدره فإنه حينئذ سيجعله الصدر السليم مبتعدا عن معاصي الله، فإنه لن يتكلم في الآخرين على سبيل الحقد والكراهية والبغضاء، بل سيكون معينا لهم، سيكون ممن يبذل الأسباب لهم لينجحوا في أعمالهم. فحينئذ يكون ممن سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى أثره في سلامة صدره. سلامة الصدر ينبغي أن تكون مع الجميع، وإن كان مع من للإنسان به علاقة أولى وأحرى. ومن أمثلة ذلك سلامة صدر الإنسان مع قرابته من الوالد والوالدة والابن والابنة والأخ والأخت ونحو ذلك. فعندما يسلم قلبك ولا يكون منطويا على شيء من الغيرة أو الحقد أو الغل والبغضاء، حينئذ تكون حصلت الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي ترتفع به درجتك عند رب العزة والجلال. سلامة الصدر من أسباب التعارف والتآلف وصلة الأرحام وزيارة الناس بعضهم لبعضهم الآخر. صلة الرحم تؤطر أواصر المحبة وترفع وتكون سببا لتأصيل صلات المودة بين أفراد المجتمع. سلامة الصدر تكون أيضا مع صاحب الولاية سواء كان ملكا أو أميرا أو مسؤولا، بحيث يتقرب الإنسان بالنصيحة لهم كما ورد في النصوص المرغبة في النصيحة لأصحاب الولاية، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن مقتضى النصيحة لولاة الأمور أن تسلم صدور الرعية من المعاني الممقوتة تجاه ولاة الأمور، فلا يحمل عليهم بحقد ولا يذكر مسالبهم، بل يكون ناصحا لهم، مشفقا عليهم، داعيا لهم، مرغبا للناس في مد الأواصر معهم، مرغبا للناس في أن يدعو لهم وأن يثنوا عليهم. فيكون هذا من أسباب تآلف المجتمع واجتماع كلمته، ومن أسباب وقاية مجتمعاتنا من المكائد التي تراد به ومن محاولات الشر التي يسعى إليها بعض من يريدون السوء والشر بنا. وفي المقابل أيضا ينبغي أن تكون سلامة الصدور، سلامة الصدر خلق يتخلق به أصحاب الولاء أصحاب الولاية على اختلاف مستوياتهم تجاه الرعية، بحيث يظن فيهم الخير ويؤمل ذلك منهم ويسعى إلى تحقيق ما فيه منفعتهم واجتماع كلمتهم، فلا يقبل التشكيك فيهم لمجرد التشكيك، ولا يحصل تربص بهم أو تجسس أو إيذاء في المال والممتلكات. هكذا أيضا فيما يتعلق بعلماء الشريعة وطلبة العلم، فينبغي بالناس أن يكونوا سليمي الصدر تجاههم، فيظنون بهم الخير ويظنون أنهم يبلغون شرع رب العزة والجلال، وأنهم يبذلون ما لديهم في سبيل ذلك، وأنهم لهم فضل على الإنسان بتبليغهم لشرع الله الذي تصلح به أحوال الناس وتستقيم به أمورهم. وهكذا علماء الشريعة ينبغي بل يجب عليهم أن يصفوا قلوبهم لتكون سليمة تجاه المؤمنين، وهذا من الأخلاق العالية التي يمتاز بها العلماء، فهم يتمنون الخير للناس ويرغبون في أن تعلو درجاتهم وأن ينالوا ما يحصل عليهم مصالح الدنيا والآخرة. هكذا أيضا من سلامة الصدر أن تسلم الصدور من العلماء تجاه بعضهم الآخر، وطالب العلم لما عرف مزايا سلامة الصدر وعرف الأجر والثواب المرتب عليه وأنه من أسباب دخول الجنة، كان من أول من يتمسك بهذا الخلق الفاضل سلامة الصدر. ومن السبيل لتدعيم سلامة الصدر أن يحذر الإنسان من الأسباب المؤدية على من الأسباب المؤدية للتأثير على سلامة القلب، ومن ذلك نزغات الشيطان، فإن الشيطان حريص على أن يوجد العداوة والبغضاء فيما بين الناس، ومن ذلك أنه يوغر صدورهم ويفسد قلوبهم ويجعل القلوب مشتملة على سوء ظن بالآخرين. ومن هنا جاءت النصوص بالتحذير من سوء الظن. ومن الأسباب التي تزيل سلامة الصدر الكلام الذي يتكلم به الإنسان من دون أن يدرك عواقبه ومن دون أن يميز الآثار المترتبة عليه. ولذلك على كل واحد منا أن يحفظ لسانه، وإذا أراد أن يتكلم فليتكلم بالخير أو ليسكت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وانظر للحديث وانظر للآية الأخرى التي يقول فيها رب العزة والجلال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وكما تقدم أن وساوس الشيطان من أعظم الأسباب المؤدية لزوال هذا الخلق الفاضل سلامة الصدر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. ومن الأسباب التي تمنع من سلامة الصدر ما يوجد في القلب من معان مخالفة للشرع كالحسد، فإن الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب يبعد سلامة الصدر، لأنه يتمنى السوء للآخرين ويتمنى أخذ ما لديهم من الخير ومن الأمور الحسنة الحميدة. وهكذا أيضا يحرص المرء على إزالة ما قد يكون في القلب من حقد ومن غل يؤدي إلى إفساد القلب وارتفاع سلامته. وهكذا من الأسباب المؤدية إلى امتناع سلامة الصدر أن تسيطر محبة الدنيا على القلوب. فإن محبة الدنيا عندما تسيطر على القلب يؤدي ذلك إلى أن يكون القلب مشتملا على معان فاسدة من محبة الشر والسوء للآخرين، ومن محبة أخذ ما لدى الآخرين من أنواع النعم. ولذلك قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وجاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا فيه إشارة إلى معنى آخر من المعاني التي تزيل سلامة الصدر، ألا وهو التنافس بين الناس في أمور الدنيا. فعندما يكون هناك تنافس سواء في منصب أو في مال أو في حصول على شهادات أو في تفوق في الدراسة، فإن هذا يؤدي بالناس إلى أن تمتلئ قلوبهم حنقا وغيظا من الآخرين، بحيث ينتفي عنهم وصف سلامة الصدر. فحب الرياسة والعلو والشهرة والمكانة من أعظم الأسباب التي ترفع سلامة الصدر من القلوب. ومن الأمور التي تمنع من سلامة الصدر أن يكون هناك تطاول من بعض الناس على بعضهم الآخر، سواء فيما يتعلق بالتعليقات أو المزاح أو الجدال. فعندما تكذب غيرك يوغر صدره عليك، وهكذا عندما تتطاول عليه أو تستنقص مكانته يؤدي ذلك إلى إيغار الصدور وارتفاع سلامة القلب منها. وحينئذ علينا أن نسعى جاهدين إلى بذل الأسباب المؤدية إلى سلامة قلوبنا، وأول ذلك اليقين الجازم بأن الله هو المتصرف في الكون، وأنه سبحانه لا راد لقضائه ولا مانع من عطائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فعندما توقن وتجزم بأن الله هو المتصرف في الكون وأنه يعطي من يشاء، وأن هذا العطاء الذي وصل إلى زيد هو من الله سبحانه وتعالى، فحينئذ سيؤدي بكذلك إلى أن يكون صدرك سليما لا يوجد فيه شيء من المعاني الممقوتة المذكورة قبل قليل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يوجد في قلبه حقد ولا غل بسببها: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ففي هذا إشارة إلى أن من أسباب سلامة الصدر أن يكون الإنسان مخلصا في أعماله لله عز وجل، بحيث إذا عمل عملا استحضر أنه قربه لرب العزة والجلال، وأن الله جل وعلا يرضى عن صاحبه. وهكذا في مناصحة أئمة المسلمين، فإن من ناصحهم سواء بالكتابة إليهم أو ببيان الأحكام لهم بدون فضيحة ولا تعيير، أو كان ذلك بالدعوة إلى السمع والطاعة لهم، بذل الأسباب لجعل الناس وحدة واحدة في بلادهم مع أئمتهم وولاة أمورهم. وهكذا من أسباب سلامة الصدر أن يلزم الإنسان الجماعة، فلا يفارق جماعة المسلمين، وأن يحرص على صحبة من يكون من أهل الخير والصلاح، فإن هذا من أكبر الأسباب المؤدية إلى سلامة الصدر. يقول ابن الأثير: هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدخل والشر.
نعم. إذا نتمنى الشيخ سعد بفاصل قصير ثم نعود لكم إن شاء الله في استكمال أسباب سلامة الصدر ودواعيها على المسلم.
تفضل، بارك الله فيك،
حفظكم الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم، وهي سبب في إجابة الدعاء. فلماذا نزهد في هذا الفضل؟ ولماذا تغيب عنا هذه الأجور؟ الآن عطر فمك وجمل لحظات حياتك بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
عدنا لكم إخوتنا الكرام في البرنامج المباشر أخلاقنا، ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله مرة أخرى الشيخ سعد.
الله يبارك فيك ويسعدك ويوفقك ويرزقنا وإياك والمستمعين الكرام سلامة الصدر.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين: 64771117، كذلك على الرقم الآخر 64930208، مفتاح المنطقة 012. اتصال، تسمح الشيخ سعد بأخذ اتصال في هذه اللحظة؟
نتشرف.
الله يرفع قدرك. أخونا محمد مسعود، تفضل أخي محمد.
السلام الله عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
بالحقيقة الشيخ سعد جزاه الله خير، أفاد يعني استفدنا كثيرا، ويعني ما يعني كفى وفى، ولكن أنا نشارك لعله جزاه الله خير يسمح لنا. الله عز وجل قال في التنزيل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفي الآية الثانية سبحانه وتعالى أيضا قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة وورثتموها بما كنتم تعملون. طيب الله يجزيكم خير. أبغى تعليق هذا، بس في أمر ثاني أبغى أعرف حاجة، اللي هي الدين والنصيحة. الدين والنصيحة اللغة العربية، النصيحة معناها الإخلاص، هذا اللي مر عليها. فهذا سؤالي، هذا سؤالي جدا مهم. فلو قلنا الإخلاص، الدين النصيحة الإخلاص لله والإخلاص للخلق، بحيث ندخل في دائرة الإحسان مع الله عز وجل في العبادات والطاعات، ومع الخلق أيضا في دائرة الإحسان. وإزاكم الله طيب. خيرا
وإياكم. السلام عليكم إن شاء الله. شكرا لك أخي محمد. نعم شيخ سعد، كنت تتحدثون عن أسباب سلامة الصدر، وكان هذا اللي اتصلنا أخيرا محمد مسعود عن هاتين الآيتين وما أشار إليه في الدين النصيحة.
نعم، من أسباب سلامة الصدر الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله عز وجل هو المتصرف في الكون، وهو سبحانه الوهاب يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فإن مما توغب له الصدور ما يوجد فيها من حسد بسبب ما يمن الله عز وجل به على بعض العباد من نعم قد لا يجدها غيرهم، فيكون هذا من أسباب امتلاء صدورهم بالحنق ضد إخوانهم. عندما تؤمن وتوقن بأن المعطي هو الله وأن الرزاق هو رب العزة والجلال وأنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، حينئذ سيكون قلبك سليما من جهة أمور الأرزاق والمعايش، ولن يوجد في صدرك شيء من الغل والحقد والحسد تجاه إخوانك. الرضا بقضاء الله وقدره يفتح للإنسان باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغل والغش، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. وتستحيل سلامة القلب مع التسخط من قضاء الله وقدره وعدم الرضا به. وكلما كان العبد أشد رضا لله عز وجل ورضا عن قدره كان قلبه أسلم. وهكذا من أسباب سلامة الصدور اختيار الألفاظ الطيبة عند الكلام مع الآخرين، فننتقي الألفاظ الحسنة الجميلة والدعوات الصادقة وألفاظ البشر والفرح والسرور، من أجل أن يكون هذا من أسباب وجود سلامة الصدر. وهكذا أيضا الابتعاد عن الأخلاق السيئة والأفعال غير المحمودة غير المقبولة، فإن الابتعاد عنها من أسباب سلامة صدر الإنسان وسلامة صدور الآخرين تجاهه. عندما يكون الإنسان متخلقا بالأخلاق الفاضلة، يوجد عنده محبة لإخوانه المؤمنين، عنده ألفة معهم، فحينئذ سيؤدي به ذلك إلى أن يكون سليم القلب. ومحبة المؤمنين من أسباب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. وهكذا من أسباب سلامة الصدر توجه الإنسان إلى كتاب الله عز وجل القرآن العظيم، بحيث يتعلم ما فيه من المعاني ويستفيد مما فيه من التوجيهات والمواعظ، فإن هذا القرآن من أعظم أسباب الشفاء للقلوب، يزرع فيها المحبة، يزرع فيها الألفة، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كما في الآية الأخرى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وفي الآية الأخرى يقول رب العزة والجلال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وإذا جزم الإنسان بأن القلوب بين يدي رب العزة والجلال، بين يدي أصابعه يقلبها كيف يشاء، فحينئذ يتوجه العبد المؤمن إلى ربه سبحانه أن يجعل قلبه سليما لا يوجد فيه مكان للضغائن والأحقاد والغش والخيانة. وهذا نستفيده من الآية السابقة عندما ذكر الله عز وجل عن الصالحين ممن جاء بعد الصحابة أنهم يقولون أدعية تتضمن طلب سلامة قلوبهم، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهكذا من الأسباب التي تزرع في القلب سلامة الصدر مطالعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من سيرته صلى الله عليه وسلم، يكاد له بالمكائد العظيمة ومع ذلك يقابلها بالبشر والإحسان، ويقابلها بالعفو والصفح والتجاوز، فيكون هذا من أسباب سلامة صدره صلى الله عليه وسلم. حاولوا أن يقتلوه مرارا ومع ذلك كان لا يقابل محاولاتهم إلا بالعفو والتجاوز. كانوا يريدون أن يلحقوا به الأذى لا لشيء إلا لأنه دعا إلى الله سبحانه وتعالى، فما كان منه إلا أن تجاوز عن زلاتهم وأخطائهم. وهكذا عندما يتخلق الإنسان بالأخلاق الإسلامية العظيمة التي تزرع المودة في القلوب، يكون حينئذ قد سلك الطريق المؤدي إلى سلامة القلب. فانظر إلى ذلك الوجه البشوش المبتسم، فإنك حينئذ لن يبقى في نفسك شيء تجاهه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هكذا عندما يكون عندنا مراعاة للأخلاق الشرعية الإسلامية في التعاون بين في التعامل بين المسلمين، عندما يوجد عندنا إفشاء للسلام، عندما يوجد عندنا إهداء للهدية، فإن هذه الأخلاق الفاضلة تؤدي إلى سل سخيمة القلوب، وتؤدي إلى تآلف الصدور، وتصبح قلوب إخوان متوادين متعاطفين فيما بينهم. والناظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هذا الخلق الفاضل سلامة الصدر كان معه صلى الله عليه وسلم. فهذا عمرو بن وهيب جاء يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بتآمر مع بعض أهل مكة، وقد شحذ سيفه بالسم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عرفه بفعله وبين له خطورة فعله، فما كان من ذلك الرجل إلا أن دخل في دين الله سبحانه وتعالى. فكان هذا من أسباب الخير والصلاح. وهكذا في حوادث كثيرة وقعت في مثل هذا تدل على ما لدى النبي صلى الله عليه وسلم من سلامة الصدر. وجاء في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد، قال عنه ابن كثير إسناده على شرط البخاري ومسلم، من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته، أي تسيل من الماء من أثر وضوءه، قد تعلق عليه في يده الشمال. قال: فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبع عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك الرجل، فقال: إني لاحيت أبي، أي نازعته، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، أي حلف ألا يدخل عليه ثلاثة أيام. قال: فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي هذه الأيام الثلاثة فعلت؟ فقال الرجل نعم. قال أنس، وكان عبد الله يحدث، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا، ويرى أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل ويكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث الليالي، قال عبد الله فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله، قلت يا أيها الرجل إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا حجر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل عملا كثيرا، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو هذه هي التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق.
شيخ سعد إذا أذنت فقط ونحن وإياكم في نهاية هذا اللقاء، هذه الأخت بعثت بهذه الرسالة وربما تتكرر ويتكرر حالها مع كثير من الناس، تقول فيها بأنها على خلاف مع إخوانها، وكلما أرادت أن تتقرب إليهم تجدهم يصدون عنها وتريد أن تجعل قلبها سليما عليهم، وتقول بأنها وهم يستمعون إليك في هذه الدقائق، فكيف تصنع؟ توجيهكم يا شيخ.
أولا وصيتي للمؤمنين جميعا أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالتواصل فيما بينهم ومحبة بعضهم لبعض، فبذلك يبلغون الدرجات العالية في جنان الخلد. وثانيا قطيعة الرحم سبب سوء في الدنيا والآخرة، وقطيعة الرحم تعني التقاطع بين القرابة بحيث لا يكون بعضهم في معونة بعضهم الآخر، لا يلاحظ بعضهم بعضهم الآخر، فهذا من قطيعة الرحم التي تمحق بركة الدنيا وتزيل ثواب الآخرة. ومن الأمور التي أوصيهم بها أيضا أن يحب بعضهم بعضا، يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، هذه المحبة الإيمانية التي ترفع درجة العبد. بعض الناس لا يظن أن المحبة الإيمانية تكون بين القرابة، لا، بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه، وبين الزوجة وزوجها، قد يكون هناك محبة إيمانية ترتفع بها درجة الإنسان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم المتحابين في الله يجتمعون عليه ويتفرقون عليه. وحينئذ لا تنظري إلى سوء فعلهم، وانظري إلى أثر سلامة القلب عليك وعليهم، وليكن لسانك مشغولا بالثناء عليهم والدعاء لهم وتعريف أبنائك وقرابتك فضل هؤلاء الأخوة، ولو لم يرغبوا في زيارتك لهم إما لانشغال وإما لأمر آخر، مع أن الواجب عليهم أن يتقربوا لله عز وجل بالتواصل مع أختهم والسعي في إصلاح أحوالها، ليكون ذلك من أسباب سعادتهم جميعا. لا بد علينا من أن يصبر بعضنا على بعضنا الآخر، حتى لو حصل تجاوز أو تقصير نصبر على بعض، ليكون هذا من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى عنا، ومن ثم تسلم صدورنا. كذلك لا تلاحظ تقصير الآخرين، وإنما لاحظ عظم محبتك لهم وعظم أجر سلامة صدرك تجاههم، وبالتالي فإنك ستتحمل كل تصرف يصدر منهم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالهم وأن يجمع كلمتهم وأن يجعلهم متحابين متوادين، كما أسأله جل وعلا أن يجعل صدور هذه الأمة صدورا سليمة لا مكان للغل والحقد والحسد وسائر الأدواء فيها، كما أسأله جل وعلا أن ينشر المحبة والألفة بين أفراد المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجعلهم حصنا حصينا يمنعون شرور الأشرار والأعداء الذين يريدون بمجتمعاتنا السوء والشر، كما أسأله جل وعلا أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى، أن يجعل أعمالهم جميعا خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما أفضتم وأفدتم في ثنايا هذا اللقاء وهذا الموضوع الهام جدا، سلامة الصدر. أيضا أنتم مستمعين الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة والإنصات. موعدنا معكم إن شاء الله يتجدد في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين وكل حين، هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من استقبال وتنسيق الاتصالات خالد فلاتة ومن التنفيذ الإذاعي مصطفى الصحفي، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.